إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن من الأصول والسنن التي أودعها الله تعالى في هذا الكون العظيم وبلغ وكلف بها الإنسان ما أوحاه الله تعالى إلى أبينا آدم عليه الصلاة والسلام حينما أهبطه الله إلى الأرض، وبعد أن تاب الله عليه وهداه بعد أن أغواه الشيطان، فإن الله تعالى بيّن له كما بيّن لذريته سننا ومنهجا عظيما ينبغي تأمله وينبغي الالتزام به والاحتياط له. هذا المنهج وهذه السنة أمر حتم ولا بد، كما أنه في هذا الكون من وجود هذه النواميس الكونية من ليل ونهار وشمس وقمر وظلمة وضياء، فهكذا هذه القاعدة العظيمة التي أنا بصدد عرضها من دلالة كتاب ربنا جل وعلا. ذلكم ما جاء في سورة طه: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فدلت هذه الآية العظيمة على أن الاطمئنان والسكينة والحياة الطيبة وهدوء النفس واطمئنان البال وما في هذه المعاني، كل ذلك يكون لمن اتبع ذكر الله جل وعلا، اتبع هداه، اتبع القرآن، اتبع شرعه المنزل على رسوله. وعلى الضد من ذلك، فإن عيشة الضيق والشدة والضنك والحسرة والحصر يكون على من أعرض عن ذكر الله جل وعلا. ومن أعرض عن ذكري أي خالف أمري وما أنزلته على رسولي، أعرض عنه وتناساه وأخذ من غيره هداه ومنهجه. ومن أعرض عن ذكري، ذكر الله على تنوع أقوال المفسرين، وكل ذلك صادق على أن ذكر الله تعالى هو القرآن وشرعه المنزل على رسوله عليه الصلاة والسلام. توعده الله فإن له معيشة ضنكا، هذا في الدنيا وهكذا في القبر، لا طمأنينة له في هذه الدنيا ولا انشراح لصدره، بل صدره ضيق حرج لضلاله، يشعر بكل ضيق وحرج، وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء وركب ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء، فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين وإلى الهدى فهو في قلق وحيرة وشك، فلا يزال في ريبه يتردد، فهذا من ضنك المعيشة. وضنك المعيشة واضح للناس أنه يحصل لكل من لازم المعاصي وأعرض عن ذكر الله جل وعلا. ولذلك أخبر الله تعالى في كتابه العزيز في غير موضع أن أولئك الذين أعرضوا عن شرع الله ولازموا المعاصي فإنهم يشعرون بي ضيق لا يوصف. وضرب الله مثالا لنا في أولئك النفر الذين أعرضوا عن نبيه عليه الصلاة والسلام وخالفوه مع أنهم كانوا من خيرة الناس صحب كرام رضي الله عنهم وأرضاهم. تأملوا وصف الله تعالى لحالهم لما تخلفوا عن رسوله عليه الصلاة والسلام عن الخروج معه إلى تبوك. أخبر عن حالهم التي كانوا عليها قبل أن يتوب عليهم ربنا جل وعلا، فقال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي تاب الله تعالى على أولئك الثلاثة الذين خلفوا. ماذا كان حالهم حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه؟ هكذا كانت حالهم، وهكذا تكون حال من أعرض عياذا بالله من كل ذلك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي نبيه الكريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الإعراض عن ذكر الله وعن القرآن وعن الطاعات وإلف السيئات وركوب المنكرات يعود على المرء بضوائق لا يعلم حال صاحبها، لا يعلم حال صاحبها إلا الله جل وعلا. لأن الإنسان فطرته وتكوينه البدني والجسماني والنفسي لا يقوم إلا على الطاعة، كما أن له في جسمه مقاييس محددة في الضغط والسكر وغير ذلك من مكونات البدن. هكذا هي حالها كما خلق الله جل وعلا. فهكذا النفس الإنسانية ما لم تركن إلى ربها بالطاعات فإنها تجد القلب، وكلما أوغلت في السيئات فإنها تجد مزيدا من القلق الذي لا يوصف. لأن هذه هي الفطرة، فطرة رب العالمين، فمن ركن إلى ربه وجد الطمأنينة والراحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالإعراض عن الله جل وعلا وعن القرآن وعن الطاعات يلحق بالإنسان أنواعا من النتائج السيئة. ومن ذلك أن الله تعالى وصف هذا المعرض بأنه من أظلم الناس، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. ومن نتائج الإعراض أنه تجعل الأكنة على القلوب حتى لا تفقه الحق، فيصير على قلب هذا الإنسان الران والحاجز الذي يمنعه عن الاهتداء. لأن الحق والهدى كريم شريف عزيز، إذا أعرض عنه من عرفه فإن الله تعالى يصده عنه عقوبة له. ولذلك قال الله في حال هؤلاء: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. فهذه من أعظم العقوبات، أن يصد الإنسان عن الطاعة وعن الهدى. ثم إن الله تعالى توعد من أعرض بأن ينتقم منه. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ووصف الله حال أولئك الذين يعرضون عن كتابه وعن الهدى وعن الطاعات بأنهم كأرذل الحيوانات وكأشدها غباء، كما قال سبحانه: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة. كما أن المعرض عن طاعة الله تعالى متوعد في هذه الآية التي صدرت بها الخطبة: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. المعيشة الضنك هي في هذه الحياة الدنيا، وكذلك في القبر، وحاله يوم القيامة أن يحشر أعمى. فإنه وإن أبصر في بعض مواضع القيامة، لكن حاله الأكثر أن يكون أعمى. ولذلك فإنه يسائي ربه: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومن العقوبات أن المعرض عن الطاعات الملازمة للسيئات يسلط عليه أقران وأصحاب يؤزونه ويعينونه على الإثم وعلى السيئات. قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قهين، إلى غير ذلك من النتائج السيئة والعواقب الوخيمة الناشئة عن الإعراض عن التذكير بآيات الله جل وعلا. فحري بالمؤمن أن يتلمس مسالك النجاة، وأن يفرح بالإقبال على الطاعات، وأن يحزن إذا زلت قدمه في سيئة من السيئات، وأن يبادر إلى حياض التوبة ويغتسل بالاستغفار، فإن الله تعالى يحب التوابين. فيا عبد الله، إن مجيئك للمسجد وحضورك هذه الصلاة وحضورك للطاعات وإقبالك عليها نعمة عظمى ومنحة جلة من الله جل وعلا، لا تمنح إلا لمن أحبه الله تعالى وأنعم عليه. وهذا هو الإنعام الحق، هذا هو الإنعام الأعظم والأكبر. ذلك أن النعم الأخرى وإن عظمت من مال وصحة وولد، فإنها لا تقارن أبدا بنعمة الهدى والإقبال على الطاعات. قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فابتهج وافرح بما ينعم الله تعالى به عليك من الإقبال على الطاعة، وليلحقك الحزن والأسف إن زلت قدم لك في سيئة من السيئات. وباب التوبة مفتوح بفضل الله جل وعلا وإحسانه. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ألا وصلوا وسلموا على خير خلق الله نبينا محمد، فقد أمرنا ربنا بذلك، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح أحوالنا والمسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من أحييته منهم فأحينا وإياهم على خير وصلة وبر وعفو وعافية، ومن توفيته منهم فاجعل مآله جنات النعيم، واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين وولي عهده ووزراءه لما فيه الخير والرشاد. اللهم أعنهم على كل خير وبر، وأعذهم من كل شر وإثم، يا حي يا قيوم. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وولاة أمرنا وعلماءنا وشبابنا ونساءنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن، اللهم ثبتنا بقولك الثابت يا حي يا قيوم. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأزواجنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغث بلادنا بالأمطار وقلوبنا بالإيمان. اللهم أغث عبادك وبهائمك وبلدك الميت، ولا تؤاخذنا بتقصيرنا ولا بما فعل السفهاء منا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.